استثمار هذه الإجازة فيما يفيدهم وينفعهم. وحول موضوع الإجازة وكيفية استثمارها والاستفادة منها، يسرنا أن نقدم لكم القسم الأول من المحاضرة القيمة إجازتي متعتي، والتي ألقاها فضيلة الدكتور إبراهيم الدويش، سائلين الله تعالى أن تكون سببا في حسن استثمار أوقات الإجازة في المتعة والفائدة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لإخواننا القائمين على هذا المخيم المبارك جهدهم وجهادهم، فمثل هذه المخيمات ومثل هذه المناشط خاصة في الإجازات هي من البرامج المفيدة والمؤثرة، والتي يقضي فيها الكثير من إخواننا وأخواتنا أوقاتهم ولو لساعات لتزكية أنفسهم وتربيتها. نسأل الله تعالى أن يجزي عني وعنكم إخواننا خير الجزاء، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، فإننا لا نعلم أنهم يقومون بمثل هذا إلا ابتغاء وجه الله ثم حبهم لوطنهم ولإخوانهم، ويحاولون أن يشاركوا ويقدموا شيئا لبناء مثل هذه الأنفس. أحاول في هذه الدقائق أن أتحدث عن هذا الموضوع، إجازتي متعتي. فالإجازات تشغل اهتمام الكثير من الناس، ويستعد لها الاستعداد الكبير، وهي جديرة بأن تشغل عقول المفكرين والمربين والمخلصين وقلوبهم، بل حتى والعلماء والدعاة الناصحين وجهودهم، ليضعوا لهذه الإجازات القواعد والأسس والتوجيهات والإرشادات للإفادة منها بأكبر قدر ممكن، واستثمارها أحسن استثمار في الوقت الذي تتبارى فيه كثير من مكاتب السفر والسياحة بتقديم أشهى العروض، وربما تتسابق في تقديم التسهيلات والإغراءات عبر وسائل الإعلام المختلفة لقضاء أحلى العطلات وأجمل الإجازات كما يقولون من خلال الرحلات إلى خارج البلاد. في خضم هذه الدعوات، والتي ربما لا يبغي منها أصحابها إلا الربح المادي الصرف، ولو كان ذلك على حساب الأخلاق، أخلاق المستجيبين لدعوتها، وربما على حساب دينهم وأموالهم وأولادهم وصحة أجسامهم وعقائدهم، أو في جو التضييع الكامل لأيام الإجازة. نعم، فالكثير من شبابنا من الجنسين ربما تضيع عليه الكثير من ساعات يومه وأيام إجازته بالنوم والعبث مع الملل واللهو البريء ربما في بعض الأحيان، بل وغير البريء أحيانا لمن يسافر أو لمن لم يسافر خارج البلاد ولا داخلها. في خضم هذه المفاهيم الخاطئة، أجد أنه من واجبي أن أساهم في الدعوة إلى وقفة متأنية مع هذه الإجازات، ومحاولة التعرف على المعنى الحقيقي للإجازة، ولما منحت، وكيف يمكن استثمارها، وكيفية الإفادة منها قدر الإمكان. وقد حاولت أن أجمع عددا من التصورات والتوجهات في كتاب موجود مطبوع الآن، محاولة للتمتع حقا بالإجازة من خلال ترسيخ المعنى الأصلي للإجازة، وأن الإجازة لا تعني هدر الأوقات والأموال وقضاء هذه الأيام دون فائدة. وحاولت أن أؤكد أن الإجازة حتى تكون متعة ولذة فلا بد من تصحيح المفاهيم الدارجة لدينا، وقد أسميت هذا الكتاب إجازتي متعتي. فالإجازة تغير مفهومها لدى شريحة كبيرة من مجتمعاتنا. لا تعجب إذا سمعت أن ما ينفقه المواطن السعودي خارج المملكة على السياحة بلغ في إحدى السنوات الأخيرة ما يزيد على 34 مليار دولار. 34 مليار دولار، وهذا ثمن باهظ ندفعه جراء تصور خاطئ عن الإجازة. لكن يا ليت خسارتنا توقفت عند خسارة مادية، بل تعدت وشملت الأخلاق والتقاليد الأصلية، بل ربما وصل الأمر لذبح الفضيلة أو التهوين من شأن الرذيلة، أو ربما حتى التشبه بالكفار أو التقليد أو التبعية، مما ربما يشاهد في بعض البرامج خلال الإجازات عبر كثير من البلاد العربية والإسلامية. من الإنصاف قبل أن أحاول أن أعرض عليكم ولو سريعا بعض مواضيع هذا الكتاب وأختار منها موضوعا واحدا للحديث خلال هذه الدقائق، أن أشير بل وأشيد بفئة مباركة من أبناء أمتنا، وخاصة من شعبنا، من أبناء هذا البلد الطيب، التي تضرب أروع الأمثلة وأعطرها في كيفية قضاء الإجازات والعطل، سواء كان ذلك في داخل المملكة أو حتى في خارجها، من حيث الالتزام بكل القيم الأخلاقية والآداب الشرعية في كل زمان ساروا وفي كل مكان حلوا. وقد رأينا الكثير من هؤلاء، حتى أصبح الكثير من هؤلاء هو سفيرا لدينه وعقيدته، بل ولبلده من خلال سلوكه وتصرفاته. وقد رأينا الكثير من أمثال هؤلاء، فشكر الله لهم، ونسأل الله تعالى فيهم وفي أهليهم وفي ذراريهم وفي أوقاتهم، وأن يمتعهم بأعمارهم إجازاتهم متاعا حسنا، وأن يكونوا قدوة حسنة ومثالا يحتذى في داخل البلاد أو حتى خارجها، إنه سميع قريب مجيب. قسمت الكتاب إلى مقدمة وستة فصول على النحو التالي. الفصل الأول: مفاهيم يجب أن تصحح حول الإجازة. والفصل الثاني: الإجازة والسفر إلى الخارج. والفصل الثالث: الإجازة وبناء الشخصية. والفصل الرابع: أولادنا والإجازة. والفصل الخامس: مشاريع صيفية للإجازة. والفصل الأخير: حديث ما بعد الإجازة. وقد اخترت لكم في هذه الأمسية الجميلة الفصل الثالث من هذا الكتاب: الإجازة وبناء الشخصية، فسيكون محور حديثي لكم خلال هذه الدقائق حول الإجازة وبناء الشخصية. كلنا يعرف معاشر الإخوة والأخوات أن الإجازة هي مرحلة وفترة حرجة يمر بها الشباب من الجنسين، فهي تعتبر مفرق طرق. نعم، تعتبر مفرق طرق ونقطة تحول، إما في صلاح أو في انحراف الكثير من الشباب والفتيات. فالشباب يتمتعون بقوة في أبدانهم، وصحة في أجسادهم، ونضوج في غرائزهم، تجتمع هذه كلها مع فراغ قاتل وفكر هائم، يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما عند البخاري. الشباب اليوم وفي هذه الأحداث الحرجة التي تمر بها الأمة الإسلامية، وخاصة خلال هذه الأيام، بأمس الحاجة إلى آباء عقلاء ومربين أمناء يدركون استغلال قوته في الخير وتهذيب غرائزه فيما أباح الله بلا تمرد ولا انزلاق ولا ضلال ولا شقاق. وإن لم تجد هذه القوى وتلك الطاقات عناية من الآباء ومن المربين والمربيات وتوجيها من الناصحين والناصحات، فإنها ستكون عامل هدم ومعول فساد في المجتمع، بحيث لا يؤويهم إلا الأرصفة والممرات والاستراحات والجلسات، فيزعجون ويضايقون، وربما تكون لهم تلك اللقاءات مدارس شيطانية. نعم، وقد وقفنا وجلسنا مع أمثال مثل هذه الجلسات، وسمعنا عن بعض تلك الأفكار التي تدور في مخيلات أمثال هؤلاء الشباب. ربما تكون بعض تلك الجلسات مدارس شيطانية تعلمهم كل أنواع الشهوات أو الشبهات، وكل بذيء ربما من القول وقبيح من الفعل، ويزداد الأمر علة والطين بلة إذا اجتمعت تلك الطاقات الفارغة مع المثيرات للغرائز الموقظة للفتنة النائمة المهيجة لها عبر أفلام ماجنة أو دعايات وشبهات مضللة، وتعظم البلية أكثر إذا صاحب ذلك جلساء سوء ومكر وفسق. إذن من خلال هذه التقدمة، هل ندرك أيها الإخوة والأخوات أن مرحلة الشباب من أخطر المراحل في حياة الإنسان، لأنها مرحلة قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. ولما كان الشباب من العمر سيسأل الإنسان عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه المرحلة في قوله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، ثم ذكر منها وعن شبابه فيما أبلاه. وتأملوا النص النبوي في لفظه الجميل أبلاه، أبلاه وفيما وعن شبابه فيما أبلاه، كما عند الترمذي. ولذا فإن علينا أن نحرص كل الحرص على بناء الجوانب الشخصية لدى الأبناء، لدى الشباب، لدى أنفسنا. معاشر الشباب من الجنسين، على العاقل أن يهتم بتربية نفسه، وأن يستثمر مثل هذه الأيام ومثل هذه الإجازات ومثل هذه الفراغات في تربية النفس وتزكيتها، وأن يترقى بها مراقي الكمال، أن يبذل وسعه في بناء شخصيته وتكاملها. وأظن هذه الأيام فرصة ثمينة لتحقيق شيء من هذه المطالب، ليس مجرد أمان ولا مجرد رغبات ولا مجرد كلمات أو نصائح وتوجيهات، بل برسم خطط وأهداف ووسائل للوصول للمراد من بناء الشخصية وبناء هذه النفس وتربيتها والترقي بها لمراقي الكمال. ولعلكم تسألونني كيف، فأقول تنبهوا، وأتمنى أن يكون هناك ورقا وقلما لتسجيل 8 أركان لبناء الشخصية، 8 أركان مهمة لبناء شخصية عظيمة تشق عنان السماء يعرفها وتؤثر في كل شيء. من أراد التكامل في بناء شخصيته، من أراد الحرص على بناء شخصيته، حتى بعض الشباب، حتى بعض المربين ربما غفل في لهثانه وحرصه على تربية الشباب أو متابعتهم أو المشاركة في كثير من البرامج الصيفية وغيرها، نسي نفسه. نعم معاشر الإخوة والأخوات، نسي نفسه، غفل عن تكامل شخصيته وتربية شخصيته لتكون شخصية فذة في المجتمع. ولذلك هناك 8 أركان لبناء الشخصية المتكاملة الفذة. أول ركن هو البناء العلمي، البناء العلمي. يقول ابن الجوزي ناصحا ابنه: فينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل، فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعرفة سيرته وسيرة أصحابه والعلماء من بعدهم، ولا بد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو ومعرفة طرف مستعمل في اللغة. والفقه أصل العلوم، والتذكير حلواؤها وأعمها نفعا، إلى آخر كلامه. ولو سألتني أخي الكريم، لو سألتني أيها الشاب النجيب، لو سألتني أيتها الأخت الكريمة، كيف يكون البناء العلمي؟ فأقول يكون بالأمور التالية على سبيل الإيجاز والاختصار: معرفتك بفضل العلم ومكانة العلماء، فإنك لن تحرص على شيء إلا إذا عرفت مزاياه وفضائله. اغرس في ذلك، اغرس ذلك في نفسك، وتشربه في قناعاتك بأن العلم له فضل وله مزايا، حتى تستطيع أن تبذل الشيء من وقتك لغرس العلم وطلبه في نفسك. ثانيا، التأدب بآداب طالب العلم من همة وصبر ومثابرة، والحرص على التمثل لهذه الآداب بأخلاقياتك وسلوكياتك. اكتب أخي الكريم، اكتب ما هي المعائب والملحوظات التي على نفسك. إن لم تستطع أن تراها في نفسك فاسأل أقرب الناس إليك من إخوانك وخلانك، فالمؤمن مرآة أخيه. ثم سجلها، ثم حاول أن تتخلص منها، وخذ قلما، وكلما تخلصت من عيب فيك امحه واشطب عليه، وراجع ذلك في الأسبوع مرة أو مرتين أو أكثر، وسترى كلما محوت عيبا تخلصت منه فرحت وعرفت كيف أنك بدأت تترقى مراقي السلوك والآداب. وكلما رأيت خلال أسبوعك عيبا لم تستطع أن تتخلص منه، ربما ذقت وربما فكرت كيف تتخلص منه، وهكذا حتى تأتي على جميع تلك المعائب التي سجلتها في تلك الورقة. ثالثا أو رابعا، ثالثا، التركيز على التخصص العلمي حسب استعداداتك وميولك. ركز على جانب معين تخصص فيه، والكثير من الشباب بفضل الله تعالى والفتيات هم يدرسون في كليات متخصصة. أحسن هذا التخصص وكن مبدعا فيه، وركز على هذا التخصص الذي اخترته لتسد ثغرة من الثغرات على أمتك. رابعا، تعلم المنهجية في الطلب، وهذا الكلام يحتاج إلى كلام طويل. كيف يكون طلب العلم؟ هذا سؤال عليك أن تبحث عن الإجابة، لأنني لو أجبت عنه في مثل هذه اللحظات طال المقام، وأنا سأشير إلى 8 أركان وكل ركن باختصار لأسباب تؤدي إلى هذا البناء. وقد أثبتت الإجازات الماضية وخلال هذه الإجازات، وبالأمس جئنا من اليمن ورأينا، جلنا جولة طويلة في أرض اليمن، فرأينا الإقبال الكبير والهمة العالية عند شباب اليمن وفتياتهم، خاصة في حفظ القرآن وحفظ الصحيحين. لا تكاد تخلو قرية أو مدينة إلا وفيها ملتقيات وحلقات لحفظ القرآن كاملا ولحفظ الصحيحين، وهذا بفضل الله تعالى رأيناه حتى في بلادنا. ولكنني رأيت هناك الجدية في مثل هذه المشاريع، ورأيت أيضا الحرص على فهم تلك النصوص التي تحفظ، لا مجرد حفظها متنا فقط. وقد كشفت كثير من البرامج في مثل هذه عن جدية الشباب وعلو همتهم بفضل الله تعالى، وقدرات الشباب وحرصهم، سواء في بلادنا أو في كثير من بلاد المسلمين. ومتى رسمت للشباب مثل هذه الطرق وفتحت المحاضن التعليمية لهم، فلا شك أن الشباب سيترجمون تلك الهمة العالية والحرص في مثل هذه المحاضن. فمن كان يصدق أن يحفظ القرآن خلال 2 شهر أو أن تحفظ أحاديث الصحيحين، فإذا بها حقائق وأرقام ووقائع، وإذا بالمئات من شباب وفتيات يقبلون وبهمة ونهم عجيب. وفي هذا دلالة، فيه دلالة على حب العلم النافع والرغبة الجادة عند الكثير بفضل الله تعالى من شبابنا وفتياتنا، وحرص أبنائنا على الوقت وعلى بناء النفس العلمي. ويبقى السؤال المهم، يبقى السؤال المهم في مثل هذه المشاريع العملاقة، ونحن معها ونؤيدها، لكن بشرط، وأرجو أن نتنبه لهذا الشرط، أنه لا يكفي الحفظ، لا يكفي الحفظ فقط. لأن البعض من الشباب تصور أنه إذا حفظ القرآن أو حفظ الصحيحين أصبح العلامة الذي لا يبارى، أصبح حبرا من أحبار الأمة وعلمائها، ظن في نفسه أنه الفقيه الذي لا يجارى في علمه، وربما يحفظ تلك النصوص دون أن يفهم معانيها أو أن يتفقه ويتدبر في معاني هذه النصوص ومقاصدها، دون أن ينظر ربما في مجملها ومفصلها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها وأسباب نزولها وغير ذلك من الأصول العلمية في كثير من الفنون، ربما لم يتعلم ذلك لكنه حفظ تلك النصوص مجرد حفظ، فلما خرج إلى الواقع ربما اصطدم بكثير من النوازل من الأحداث العالمية من مجريات الواقع، فحاول أن يطبق تلك النصوص كنص على كثير من مجريات الأحداث، وإذا به يأتي بالغرائب ويهيم على وجهه وتحصل هنا الشبهات ويكثر هنا الضلالات، والله المستعان. وإذا كنا نؤكد على جمال مثل هذه المشاريع، فإننا نؤكد أيضا أن نغرس فهم وفقه النصوص وتطبيقها، وهذه خطوة ثانية كما أشرت لا تضعف الخطوة الأولى، لكن يجب أن تسير معها. خذوا كمثال الآن، ما أكثر بفضل الله تعالى المحاضن لتحفيظ القرآن وتدريس القرآن وحلقات ومدارس القرآن المنتشرة في ربوع العالم كله، ولها آثار كثيرة بفضل الله تعالى. لكن ألا ترون أننا نحتاج في فترة ما، وربما هي هذه الفترة، أن نصحح بعض الأحيان أو حتى أن نتطور في طريقة الحفظ وطريقة سير مثل ومنهج الحفظ في مثل هذه المدارس؟ إذا كنا نحرص حقا على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كما نقول دائما، فإننا يجب أن نتمثل هذا المنهج سلوكا وتطبيقا في حياتنا، لا مجرد ادعاء أو وصف. فما هو منهج السلف الصالح في حفظ القرآن؟ هل سألنا أنفسنا؟ هل سأل القائمون على مدارس وحلق تحفيظ القرآن أنفسهم ما هو منهج السلف الصالح في حفظ كتاب الله عز وجل؟ لقد أخبرنا الكثير من الصحابة، عثمان بن عفان وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم، قالوا كنا نقرأ العشر آيات من القرآن فلا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. لاحظ، حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. إذن من خلال مثل هذا النص وغيره يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على، ليس فقط على فهم، على حفظ القرآن أو حتى على قراءة القرآن وتلقينهم لقراءة القرآن القراءة الصحيحة، لا، بل على تعلم القرآن قراءة وفهما، وأرجو أن نتنبه لفهما، قراءة وفهما، حتى لا نفاجأ ببعض أخلاقيات وسلوكيات من يحفظ كتاب الله ربما تكون بعيدة عن ذلك المنهج العظيم الذي حفظه في صدر كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نفاجأ بخلل منهجي تربوي، أنه ربما بعض الشباب يحفظ القرآن لكن سرعان ما أن ينتهي من حفظه إلا ويظل ربما يجاهد نفسه سنة سنتين ثلاث أربع، يحاول كل أن يراجع يحفظ ويراجع ينسى ويراجع ينسى، إلى متى؟ لأنه لو تربى على المنهج، منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في كيفية حفظ القرآن وفهمه ما نسي، بل كان للقرآن أثر كبير، ولسنا بحاجة إلى أن نحفظ القرآن فقط خلال شهرين أو حتى خلال سنتين. سبحان الله، عجبا، ننام سنين طويلة ثم نصح على أن نحفظ القرآن بسرعة خلال شهرين أو حتى أربعة أشهر. نحن بحاجة أن نحفظ القرآن، نعم، لكن أيضا بحاجة إلى أن نفهم القرآن، ونحن بحاجة إلى أن نطبق القرآن، وأن يكون القرآن له أثر حي في نفوسنا وسلوكنا وتصرفاتنا. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا ربينا الشباب على هذا أو تربت مدارس القرآن ومحاضن القرآن على مثل هذا المنهج العلمي المبارك. أطلت في هذا لأننا نرى بفضل الله تعالى هذه الثمرة خلال هذه الإجازة المباركة، ليس فقط عندنا في بلدنا الطيب، بل في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، لكن علينا إذن أن نوجهها وأن نرشدها ترشيدا صحيحا حتى نجني الثمار الصحيحة، بدل ربما أن تكون ثمارا قد يكون فيها شيء من الخلل. ثانيا، في مرحلة البناء للشخصية، البناء العقدي، بناء الشخصية العقدية. يقول ابن قدامة: فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما. ثم وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار إلى آخر كلامه. ولو سألتني كيف يكون البناء العقدي، فأقول أولا بتعلم المسائل الإيمانية والمباحث العقدية. اليوم كثرت الأفكار، وأصبحت تأتينا الأفكار من كل مكان، وأصبح أكثر من 500 قناة فضائية تأتي بكل ثقافات العالم من كل اتجاه، وأصبحت تتلقفها قلوب وعقول أولادنا وشبابنا. ومن المهم جدا أن يكون لديهم قاعدة في القبول والرد، قبول الصحيح ورد السقيم، ولا يمكن أن نمنع عنهم مثل هذه الأمور. ولو منعنا عنهم القنوات لن نمنع عنهم الشبكات العنكبوتية، ولو منعنا ذلك عنهم لن نمنع البلوتوث والجيل الثالث وغيرها من التقنيات التي تتسارع على مستوى العالم. إذن ما هو العلاج؟ العلاج أن نغرس في نفوس أبنائنا العقيدة الصحيحة، أن يحفظ متنا من متون العقيدة، أن يفهم هذه العقيدة، أن يفهم حقيقة التوحيد، أن يفهم عقيدتنا في الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، أن يفهم عقيدتنا في توحيد الله في أسمائه وصفاته، أن يفهم عقيدتنا في الجنة والنار وفي اليوم الآخر والبعث، أن يفهم عقيدتنا في التعامل مع الآخرين. وهذه كلها متون موجودة في كتب العقيدة، في متون العقيدة كالعقيدة الزواسطية والعقيدة الطحوية ومعارج القبول وغيرها من مصنفات العقيدة. فإذا أخذ الشاب متنا وحفظه وفهمه، له أن يتلقف ما شاء من الأفكار، فإنها ستعرض على العقيدة الصحيحة التي تربى عليها، وسيأخذ خيرها ويرد شرها، بل سيوجه الكثير من شرورها. هكذا يكون بناء الشخصية العقدية، بتعلم المسائل الإيمانية والمباحث العقدية على الأقل ولو بمتن من متونها وفهمها. ثانيا استخدام الأدلة العقلية، حتى لا يكون ذلك الشاب أو تكون شخصيتك مجرد شخصية مقلدة. استخدام الأدلة العقلية والحقائق العلمية في دعم المباحث العقدية وفهمها للعمل والتطبيق، وليس مجرد الحفظ والترديد. رابعا أو ثالثا تكوين عاطفة قوية مبنية على العلم النافع وليس على الحماس وحب الدين فقط. ما أكثر الصالحون، ما أكثر الخيرون، ما أكثر الشباب المستقيمون والملتزمون، ما أكثر الغيورون على الدين، ما أكثر المحترقون على الدين وعلى كثير من الأحداث. لكن هل يكفي هذا؟ هل يكفي معاشر الشباب؟ لا، لا يكفي، لا يكفي مجرد الحماس، بل حتى لا يكفي الإخلاص. قد تكون مخلصا في غيرتك وحماسك، قد تكون مخلصا في عملك وفعلك، قد تكون مخلصا صادقا في أي شيء تفكر فيه لصالح دينك وأمتك، لكن لا يكفي الإخلاص. لأننا تربينا وعلمنا أنه لا يمكن لقبول العمل إلا من شرطين اثنين مهمين، إخلاص والصواب. أن يكون العمل خالصا صوابا، لا يكفي أن يكون خالصا، بل لابد أن يكون صوابا. أرجو أن يتنبه الشباب لهذه الكلمة، أن يكون صوابا، أن يكون صوابا، لأننا نسأل الله الإخلاص كثيرا في مجالسنا، وإذا درجت أعمالنا على ألسنتنا فإننا نتذاكر مباشرة قضية الإخلاص، لكننا نغفل أن نتذاكر قضية الصواب. الصواب في العمل، هل يا ترى عملي صوابا؟ لأنني أريد به وجه الله، أريد أن يقبله الله، أريد أن أكون في الدرجة العليا عند الله، فهل يا ترى عملي صوابا؟ أم ربما أكون آثما في عملي؟ وإن كنت مخلصا، وإن كنت صادقا، وإن كنت متحمسا، وإن كنت محبا لهذا العمل، لكن هل هذا العمل صوابا؟ هل هو وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو وفق المنهج الشرعي الذي فهمه ويفهمه العلماء الربانيون المخلصون الصادقون؟ لا بد من هذا. إذن لا بد من تربية النفس، من بناء الشخصية الاعتقادية والعقدية على الفهم بالأدلة العقلية وتحريك العقل، لا مجرد الترديد والحفظ فقط والحماس والغيرة فقط. المرحلة الثالثة في بناء الشخصية بناء الشخصية الفكرية. فبعد تأسيس الشخصية العقدية يأتي بناء الشخصية الفكرية. يقول ابن سعدي رحمه الله: وينبغي للوالد أن يشاور أولاده في الأمور المتعلقة بهم، ويستخرج آراءهم، ويعودهم على تربية أفكارهم وتنمية عقولهم. رحم الله الشيخ السعدي، هذا الكلام يتحدث فيه في زمانه عالم من علماء النفس، وإن كان من علماء الدين رحمه الله. هذه القاعدة الجميلة في تربية الشباب، القاعدة الجميلة في تربية الأبناء: ينبغي للوالد أن يشاور أولاده في الأمور المتعلقة بهم، ينبغي للوالد أن يستخرج آراءهم، ينبغي للوالد أن يعودهم على تربية أفكارهم، ينبغي للوالد أن ينمي عقولهم. هكذا هي التربية الفكرية. هكذا إذا أردنا فعل شخصياتنا أن تكون شخصيات متزنة فكريا، دون أن يكون إذا كان مع الصالحين كان صالحا، وإذا كان مع الضائعين أو الطالحين أو الغافلين كان طالحا أو غافلا. البناء الفكري يكون بالأمور التالية: تعويد ذهن الأبناء والشباب على الاستنباط، على الاستخراج أو استخراج المسائل العلمية والعملية من النصوص. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قرأ هذه الآية تمر مرور الكرام: لا، قف يا بني، تعال يا تلميذي وأنت تسمع لي هذه الآيات، ما معنى ما قرأت؟ هل تفهم حقا ما معنى هذا النداء؟ إذن اجعله يستنبط، فكر وأنت تقرأ القرآن أخي الكريم لبناء شخصيتك الفكرية، فكر وأنت تقرأ القرآن كثيرا. الاستنباط لهذه النصوص فكر فيها، قد يكون استنباطك خاطئا، لا تثريب، لا بأس، لأنك أنت هنا تتدرب، والتدريب يحتاج منك أن ترى مرة ومرتين وثلاث، ثم تعرض بعد ذلك هذا الرأي أو هذه المسألة التي أنت أو ذلك الاستنباط على كتب التفسير للعلماء الثقات والمفسرين الثقات، أو حتى على أهل العلم الثقات، قبل أن تخرج تلك الاستنباطات أو تتصدر بها أو تظهرها للناس. اعرضها على التفاسير واعرضها على العلماء وانظر، فما وافقهم أو فوافق قولهم فالحمد لله، وإن خالفتهم فالحمد لله، حركت ذهنك وعقلك ودربت نفسك واستغفرت الله تعالى عما أخطأت فيه. هكذا يكون التدريب. ثانيا، تربيتهم على استدامة التفكير والنظر المعتبر في مخلوقات الله عز وجل، في الوقائع، في الأحداث، في مجريات الأحداث. لا نريد فقط أن ننظر نظرة حماسية أو عاطفية لبعض الأحداث والمجريات ثم تكون ردود أفعال، لا، نريد حقيقة أن نربي أنفسنا على استدامة التفكير، على النظر المعتبر. ما هي العبرة في الأحداث؟ ما هي العبرة في هجوم إسرائيل على لبنان كمثال؟ صحيح أن القضية تؤلمنا، تحرقنا، تبكينا، تزعجنا، تؤلمنا، لكن هل هناك عبرة؟ هل هناك شيء؟ هل في هذه المحنة منحة؟ هل فيها دروس وعبر؟ فيقلب ذلك الإنسان فكره، ربما فيها عبر، ربما فيها فتح جهة من الجهات لباب الجهاد في سبيل الله تجاه اليهود الغاصبين، قد يكون ذلك، فتكون تلك المنحة أو المحنة منحة، قد يكون فيها تنفيس لإخواننا المجاهدين والصابرين في فلسطين، بدل أن تتجه لهم الآلية العسكرية بقوتها وجبروتها فقط وتتفرد بهم، ربما أراد الله تعالى أن يفتح عليهم بابا آخر. وهكذا دروس وعبر كثيرة، لو تأمل الإنسان لوجد ربما خيرات كثيرة، بدل أن ينظر للمسألة من ناحية عاطفية فيحترق ويتألم، وربما هذا الاحتراق وهذا التألم يأتي بردود أفعال لا تحمد عقباها.
ونصيحتي في هذا المقام